العالمين.
كنا نتكلم في استثناءات النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة، هل يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ وقد عرفنا أن النهي عن العبادة سواء كان نفسيا أو غيريا فهو يوجب البطلان، أما النهي عن المعاملة إذا كان عن المسبب فهو لا يقتضي البطلان بل يقتضي الصحة، وأما النهي عن المعاملة عن آثار المسبب وهو النقل والانتقال فهذا يدل على البطلان. استثناءات هذه القاعدة ذكرنا استثناء واحدا وهو استثناء منقطعا فيما إذا دل الدليل على أن النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة هو إرشاد إلى شرط أو مانع فيكشف هذا النهي عن بطلان العبادة أو المعاملة إذا فقد الشرط أو وجد المانع، كما إذا قال لا تصلي في جلود السباع أو لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه، وهو إرشاد إلى شرطية أن يكون اللباس من جلد غير المأكول. وكذلك إذا قال نهى النبي عن بيع الغرر فهو نهي عن معاملة ولكن نهي إرشاد إلى وجود شرط في صحة المعاملة وهي معلومية العوضين. هذا طبعا استثناء منقطع، لأن من الأول قلنا أن النهي إذا كان إرشادي فهو لا يدل على الصحة بل يدل على البطلان، وهو كلامنا في النهي التكليفي. الآن متى يكون النهي إرشادي ومتى يكون النهي مولوي؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكر شيئا ملخصه هذا، قال إذا كان النهي عن عنوان ينطبق على العبادة مثل النهي عن عنوان الغصب، هذا عنوان الغصب ينطبق على السجود، ينطبق على الركوع، ينطبق على القيام مثلا، فإذا كان النهي عن عنوان وهذا العنوان ينطبق على العبادة فالنهي هذا إذا كان بداعي الزجر والردع، وهو القاعدة الأولية من النهي، أن النهي القاعدة الأولية أنه يفيد الزجر والردع، فهنا يكون النهي مولويا. النهي عن عنوان، هذا العنوان ينطبق على العبادة، بداعي الزجر نهي عن العبادة لكن مو عن العبادة مباشرة، يعني نهي عن عنوان هذا العنوان ينطبق على العبادة، والنهي بداعي الزجر هنا نفهم المولوية أن النهي مولوي. أما إذا كان النهي عن الصلاة ولكن لا بداعي الزجر، لا بداعي بل بداعي الإخبار، مثلا يقول لا تصلي قبل الوقت، لا تصلي قبل الوقت، هنا النهي عن العبادة ولكن لا بداعي الزجر وإنما بداعي الإخبار عن أن شرط الصلاة لم يوجد وهو الوقت وهو الزواج، فالنهي إذا كان بداعي الردع والزجر هذا مولوي. إذا سواء كان متعلق بعنوان، هذا العنوان ينطبق على العبادة أو لا متعلق بنفس العبادة، لكن بنفس العبادة سوف نتكلم عنه كلاما تفصيليا. هنا النهي متعلق بعنوان ينطبق على العبادة لكن بداعي الزجر والردع وهو القاعدة الأولية، وهنا يكون النهي مولويا. أما إذا كان النهي عن شيء لا بداعي الزجر بل بداعي الإخبار، لا تصلي قبل الوقت كي يخبرني أن الوقت شرط من شروط الصلاة، إذن يكون إرشاديا. هذا أولا. ثانيا، كل نهي إذا تعلق بفعل خارجي، هاي قاعدة، كل نهي إذا تعلق بفعل خارجي فهو مولوي. فعل خارجي، الزنا منهي عنه، الكذب منهي عنه مثلا، الغيبة منهي عنه، النميمة، وهكذا كل نهي تعلق بعنوان هذا العنوان كاشف عن شيء اما لا يراد تحقيقه في الخارج، لا يراد تحقيقه. أنا يوم تعلق عنوان على عنوان لا يراد تحقيقه في الخارج، يقول تعلق بفعل خارجي، يعني تعلق بفعل لا يراد إيجاده في الخارج، هذا الزجر. والزجر يكون معناه المولوية. نعم؟ لا هنا نهي، هنا نهي، نهي، الصلاة مأمور بها. ها، التنهي هنا، النهي على أن يجي. هذا انتهينا من عنده، هذا مولوي. ثالثا اذا كان النهي متعلقا بعنوان العباده، نهي عن الصلاه، نهي عن الركوع، نهي عن السجود، فهنا صور. الصوره الاولى ان يكون النهي متعلقا باصل العباده، هكذا قال السيد الشهيد، قال اذا كان النهي متعلق باصل العباده كالنهي عن صوم يوم عاشوراء، فهنا يقول لابد ان نحمل هذا النهي على الارشاد. لماذا؟ يقول لانه نهي في مورد توهم الامر، في مورد توهم الامر، صوم يوم عاشوراء اكو توهم الامر. لماذا؟ لان العبادة وهو الصوم مما يترقب ان يؤمر بها، فنهي في مورد توهم الامر، فإن العبادة وهو الصوم مما يترقب أن يؤمر به، فالنهي يحمل على الإرشاد إلى عدم الأمر، ويرشدنا أنه ماكو أمر، هذا النهي إرشادي. هذا المثال الذي ضربه السيد الشهيد الصادق هذا المثال غير صحيح، لأن صوم يوم عاشوراء ورد فيه أمره، ورد فيه أمر وأفتى على وفقه بعض كالسيد الخوئي، أفتى باستحبابي صوم يوم عاشوراء، وكذلك وافقه المرزا التبريزي في راجع صراط النجاة. إذا عندكم صراط النجاة ذو الأعداد المتعددة، فالجزء الثاني في بحث الصوم مسألة 409 صفحة 134، إذا عندكم صراط النجاة أبو جزئين، ففي الجزء الأول صفحة 301 مسألة 1046، هنا ترون أن صوم يوم عاشوراء فيه أمر وأثر على وفقه، أنه صوم يوم عاشوراء يستحب صومه، أبتو، لكن ورد أيضا فيه النهي عن أن يصام على وجه الفرح والسرور، نهي أن يصام على وجه الفرح والسرور، لأنه يوم حزن، والصوم يكون شكرا على نعمة لا على مصيبة. هاي اثنين، ورد أمر أفتوا على وفقه بعض علمائنا، ورد نهي عنه، نهي عن أن يصام على وجه الفرح والسرور لأنه يوم حزن، وورد شيء ثالث أن الإمساك إلى ما بعد الظهر بساعة، والإفطار بعد ذلك بشربة من ماء للتأسي بسيد الشهداء الإمام الحسين. هذا أفضل من الصوم، هذا أفضل من الصوم، يعني الصوم فيه فضيلة، ولذلك قالوا أنه الصوم جائز في يوم عاشوراء لكن ومستحب، لكن أكو أفضل منه وهو الإمساك إلى ما بعد الظهر. طبعا الإمساك إلى ما بعد الظهر والإفطار على شربة ماء هذا مو صوم، هذا ليس بصوم. إذن ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ على كل حال النهي عن صوم يوم عاشوراء لاقتران صوم يوم عاشوراء مع الحزن، والصوم يكون شكرا على نعمة لا مقارنة للمصيبة، أو أن هذا النهي مع وجود الأمر، أكو نهي مع وجود أمر للإشارة إلى نقص ثواب صوم يوم عاشوراء، ثواب قليل، لأن الإمساك إلى العصر والإفطار أفضل عند العصر من الصوم، وهو الوقت الذي رفع فيه الحصار عن عيال الحسين عليه السلام.
إذن مثال السيد الشهيد بأن هذا النهي إرشاد إلى عدم وجود الأمر، هذا غير صحيح. الأمر موجود يصوم يوم عاشوراء، فتوى على وفق هذا الأمر موجودة. ونهي عن صوم على وجه الفرح. وأكو شيء ثالث إذا أشاعدنا أنه الإمساك والإفطار بعد الظهر بساعة على شربة الماء هذا أفضل من الصوم. إذن لا يكون كلامه صحيحا في أنه هذا النهي عن صوم يوم عاشوراء إرشاد إلى عدم الأمر. لا، أم أكو أمر، أكو أمر وأكو فتوى على وصيه. إذن لابد أن نغير هذا المثال، تغيير المثال، نقول أكو عندنا نهي كما قال السيد الشهيد، نهي عن أصل العبادة، نهي متعلق بأصل العبادة. مثل ايش تجيب نهي عن يوم عاشوراء؟ لأن هذا هم في أمر وهم في نهي عن صوم في حالة صوم على حالة الفرح والسرور. نهي، نقول مثال آخر، نجيب صوم الوصال، أكو نهي عن صوم الوصال، بعد ما في أمر، هذا نهي عن صوم الوصال، نهي عن صوم الصمت الذي كان سائغا في شريعة زمن آل عمران وعملته مريم عليها السلام وورد النهي عنهما. هذا المثال صحيح، ورد النهي عنهما في شريعة الإسلام، هذا صار مثال صحيح. النهي متعلقا بأصل العبادة. فهنا السيد شهيد إذا جاب هذا المثال يأتي يقول هذه المقالة، نهي تعلق بأصل العبادة هو نهي عن صوم الوصال وصوم الصم، فلا بد من حمله على الإرشاد. لماذا؟ لأنه نهي في مورد توهم الأمر. أصوم لله شكرا، صمتا صمتا شكرا لله، صوم الصم أو صوم الوصال لا يتوهم أنه فيه أمر، يتوهم فيه أمر لأنه عبادة لله، يترقب أن يؤمر به. فالنهي هنا يحمل أنه لا، ماكو أمور، ماكو أمور في شريعة الإسلام في صوم الصمت وفي صوم الوصال. هذا المثال الذي يكون دليل على أن النهي إرشادي. ثم إذا كان المثال الذي ضربه السيد الشهيد صحيحان، أن النهي عن صوم يوم عاشوراء للدليل على عدم وجود أمرين، خلينا نتجاوز المناقشة الأولى، وهنا كيف تفرق بين هذا المثال وبين النهي عن صوم أيام التشريق؟ صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، سواء كان ناسكا أو غير ناسك، أكو عندنا نهي. هنا أنت عارف قول هكذا، قل أنه هذا الصوم في منى لمن كان ناسكا أو غير ناسك يترقب أن يؤمر به، فالنهي عنه دليل على عدم وجود أمر، فسوي إرشادي. بينما قلتم أن النهي عن صوم أيام التشريق لمن تحريمي، مو إرشادي، تحريمي. فما هو الفرق؟ لماذا أيها السيد، لماذا قلت أن النهي عن صوم أيام التشريق لمن كان بمنى هو نهي تحريمي، بينما نفس الكلام يأتي فيما نفس كلامك فيما الذي قلت في صوم يوم عاشوراء؟ صوم يوم عاشوراء تقول هذا النهي إرشادي إلى عدم وجود الأمر لأنه عبادة يترقب أن يؤمر بها. صوم أيام التشريق إذا كان مننا أيضا كذلك، وكذلك صوم الوصال، هم قول النهي الذي تعلق به نهي إرشادي لأنه مما يترقب أن يكون عبادة، فالنهي دليل على عدم وجود الأمر. بينما صوم الوصال قلت تحريمي، صوم الصوم قلت تحريمي، صوم أيام التشريق قلت تحريمي، بينما كلامك في صوم يوم عاشوراء النهي يأتي في هذه الأمثلة. إذن المثال الذي ضربه ليس صحيحا، يعني إلا أن يقول شيء واحد، يقول الحرمة هنا تشريعية، ولكنه صرح بأن الحرمة هنا ليست تشريعية وإنما تحريمية تكليفية لا تشريعية. طيب الآن عرفنا أن النهي إذا تعلق بأصل العبادة إنما يحمل على الإرشاد، إنما العفو هنا يحمل على التحريم. هذا المثال مو صحيح. فالنهي عن صوم الوصال وعن صوم الصمت الذي كان سائغا في شريعة سيد المرسلين في شريعتنا ماذا؟ في شريعتنا محرم، هذا تكليفي، هذا محرم تكليفي مو إرشاد إلى عدم وجود الأمر، هذا حرمة تكليفية. طيب الصورة الثانية، إذا كان النهي متعلقا بخصوصية من خصوصيات العبادة، لا أنه متعلق بأصل العبادة، متعلق بخصوصية من خصوصيات العبادة كجزء، والشرط النهي تعلق بجزء من العبادة أو بشرط من العبادة، وتلك الخصوصية لولا مجيء النهي توهم كونها جزءا أو شرطا للعبادة. مثلا ورد النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت، صلاة على الميت يقول واجبة، إذا النهي عن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة على الميت، لكن احنا ارتكاز عندنا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هذا النهي هنا نهي في مورد توهم الامر، صلوا على الميت نعم، ارتكازية عندنا انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نعم، اذا نتوهم انه الصلاة على الميت هي فاتحة الكتاب، فالنهي هنا لما يقول لا تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت، هذا النهي في مورد توهم الأمر، إذا في مورد توهم الأمر لا يدل على البطلان، بل يدل على أن الفاتحة ليست جزءا أو شرطا في الصلاة على الميت، لأن النهي إرشادي، هذا النهي إرشادي، النهي إرشادي، فالنهي إرشادي. هذه الصورة الثانية، أن النهي متعلق بخصوصية، لولا هذا النهي لتوهمنا أن المتعلق النهي جزء من العبادة أو شرط العبادة، كالنهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت. طيب الصورة الثالثة، أن يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوتها، ثبوت الأمر بها، أن يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بها، مثل النهي عن الإتيان بسورة ثانية في الصلاة، هنا ما حد يترقب أنه أكو أمر بقراءة سورة ثانية في الصلاة، لأن الصلاة فاتحة الكتاب وسورة بعدها سورة واحدة، أما الأمر بسورة ثانية ما تترقب من قبل المؤمنين، فتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بخلاف الصورة التي قبلها، الصورة التي قبلها أنه تعلق النهي بخصوصية يترقب أن تكون ثابتة لولا النهي، هنا لا، تعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر بها، مع النهي عن الإتيان بسورة ثانية مثل النهي عن الإتيان بسورة ثانية في الصلاة، فهنا لا يكون النهي في مورد توهم الأمر، يعني لا يترقب الأمر بها، إذن النهي ليس في مورد توهم الأمر، مع هذا يحمل على الإرشاد، هناك النهي في مورد توهم الأمر يحمل على الإرشاد، هنا النهي ليس في مورد توهم الأمر، مع هذا نحمله على الإرشاد إلى المانعية، لأن الأوامر والنواهي إذا تعلقت بخصوصيات المركب تكون ظاهرة، هاي قاعدة، الأمر والنهي إذا تعلق بخصوصيات المركب تكون هذه الأوامر والنواهي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية في صورة الأمر وإلى المانعية في صورة النهي، فالأمر بإتيان السورة في الصلاة يكون ظاهرا في أنها جزء، والنهي عن تكرار السورة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى أن التكرار مانع من صحة الصلاة، وكذلك مثل النهي عن الزيادة في الأشواط السبعة في الطواف، أن الشوط الثامن مانع من الصحة، الشوط التاسع مانع من الصحة، لأن نهي أكو عن الزيادة في الأشواط السبعة، نهي يوجد، وهذا النهي يكون مانعا من الصحة ليس نهيا تكليفيا، بل يبطل الطواف وإلا حرم ماكو، لأنه إرشاد إلى وجود المانع وهو الشوط الثاني. طيب إلى هنا ذكرنا قرائن على كون الأمر تكليفي أو إرشادي، وذكرنا استثناء واحدا من قاعدة أن الأمر إذا تعلق بالعبادة، النهي إذا تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة فهل يوجب بطلانها أو لا، ذكرنا استثناء واحدا منقطعا وهو النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة إرشادا إلى شرط أو وجود مانع، وهذا ليس داخل في أصل المسألة. الآن الاستثناء الحقيقي الذي هو ليس موجود في الكتاب المطبوع بين أيديكم، استثناء حقيقي من هذه القاعدة، وهو إذا دل الدليل على أن المعاملة المنهي عنها نهيا تكليفيا هي باطلة، دليل دل على البطلان، وإحنا قلنا النهي عن المسبب، النهي عن المعاملة، النهي عن المسبب لا يحتمل البطلان بل يحتمل الصحة، كما في بيع السلاح لأعداء الدين، كما في بيع النجس، كما في بيع النجس إذا لم يعلن المشتري بأنه نجس هذا حرام، نهي أصلا حرام، لكن مو باطل، مو باطل، كلهم يقولون بيع السلاح لأعداء الدين صحيح لكن حرام، بيع النجس مع عدم الإعلام حرام، بيع جبن دهن حرام لكن يقولون صحيح البيع صحيح، إكراء الجمال للظلمة، معاونة الظلمة في أن تشتغل إلهم، تسوي لهم بناء، تسوي لهم بيوت، هذا كله حرام، معاونة الظلمة، لكنه العقد صحيح. لكن إذا أجى عن المعاملة ورد فيها نهي وهي محررة ودل الدليل على البطلان، بعد نرفع إيدنا عن تلك القاعدة للدليل الدال على البطلان، هم حرام هم باطلة. فهناك موارد كثيرة النهي عن المعاملة يعني حرمة، نهي تكليفي ولكن المعاملة باطلة أيضا للدليل الخاص، دليل خاص. أولا هذا حرمة التزويج في عدة الغير دواما ومتعة، نهي المرأة إذا كان في عدة طلاق بائن أو عدة طلاق رجعية أو عدة وفاة أو عدة وطء شبه، إذا إنسان تزوج بها هذا منهي عنه، نهي تزوج بها وهي في عدة الغير هذا أكو نهي. والدليل يقول إذا فعل وهو يعلم بالنهي، يعلم بالحرمة، يعلم بالحرمة، واحد منهم يعلم، لا مو إلا الزوج، الزوجة تعلم بأن هذا حرام أو الزوج يعلم بأن هذا حرام أو اثنينهم يعلمون أنه حرام، هذا إذا حصل التزويج فهو باطل، دليل يقول باطل، هو يقول هم حرام لأن النهي أصل عن أن يتزوج إنسان في عدة الغير، في امرأة فيها في عدة الغير أكو نهي، هذا نهي على الحرمة. الدليل يقول الزواج باطل، بعد الدليل ترقى مو بس يقول هذا الزواج باطل، يقول حرمت عليه مؤبدا، حرمت عليه مؤبدا فإذا تزوجها وهو لا يعلم بأنها في العدة أو لا يعلم بالحرمة، هي هم تعلم ولكن حصل الدخول وهذا الزواج منهي عنه لكن لا يعلم، إذا حصل تقول أيضا الدليل قال تحرم عليه مؤبدا فالزواج باطل، هل تحرم عليه مؤبدا هذا يستبطن بطلان الزواج، حرمة أبدية يعني هذا الزواج هم باطل، يعني هذا الزواج الذي وقع عليها وهي في عدة الغير، زواج يعني معاملة، قلنا المراد من المعاملة المعاملة بمعنى العام اللي تشمل المعاملات والإيقاعات والعقود وحتى الحياجة والصيد الأفعال التي هي قصدية. فهنا نهي عن معاملة، ولكن إذا حصل هم حرمة تكليفية مع العلم بالحرمة، حرمة تكليفية، وهم بطلان وهم حرمة أبدية للدليل الخاص. الروايات موجودة في باب 17 مما يحرم بالمطاهرة، جزء 14 من وسائل الطبعة القديمة. الأحاديث فيها هذا المعنى، نهي عن الزواج للمعتدة، هي عدة، هي عدة، بائن، رجعي، وطاط، وطئ شبهة، إذا تزوج وهو يعلم بالحرمة، أكو نهي أولا، يعلم بالحرمة، يقول حرمت عليه مؤبدا، ومعنى حرمت يعني الزواج باطل، لأن الحرمة الأبدية تستبطل بطلان الزواج. هذه الفتوى منصوصة، إذا التزويج باطل، هذا استثناء، أن حرمة المعاملة لا يدل على بطلانها بل يدل على الصحة، لا، لا ندل الدليل الخاص على البطلان. طيب المثال الثاني، النهي وحرمة تزويج المحرم امرأة محرمة أو محللة، أنا محرم أتزوج امرأة، هنا أكو نهي، هنا أكو نهي في موثقة سماعة ابن مهران عن الصادق، لا ينبغي للرجل الحلال أن يتزوج أن يزوج محرما، أنا محرم، لا ينبغي لي أن أزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، يعلم أنه لا يحل له، يعني تزويج المحرم حرام، فهو يتزوج أنا أزوجه هذا حرام. طيب وقد ورد عن الإمام الصادق أنه قال المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، يعني زواج باطل، لأن لم تحل له أبدا يعني زواج هذا باطل أبدا، يعني هذا زواج باطل بعدين هم يقدر يتزوجه. إذن هذا دليل خاص على أن النهي عن زواج المحرم نهي لحرمة تكليفية، هذا يدل على بطلان نفس الزواج، بالإضافة إلى أنه أبدا، فإن الحرمة الأبدية تستبطن حرمة هذا الزواج. هذا مثال ثاني. المثال الثالث، طبعا هنا روايات في باب 21 من كفارات الاستمتاع الحديث الأول، وباب 31 مما يحرم بالمطاهرة الحديث الأول. الحرمة في باب من الأبواب، والبطلان بطلان الزواج، والحرمة الأبدية في باب ثاني. المثال الثالث، هناك بري المثال النهي والحرمة لتزويج ذات البعل، امرأة عندها بعل انا اتزوجها، هذا اكو نهي عنه يعني حرام، ودليل اكو على بطلان هذا الزواج والحرمة الابدية. النهي والحرمة لتزويج ذات البعل مع العلم بان ذات بعل وأنها حرام علي أن أتزوجها، هاي حرمة تكليفية، فإذا تزوجتها الدليل يقول هذا الزواج باطل. طب هذا استثناء، نهي عن المعاملة ودليل على بطلان المعاملة، هذا استثناء من تلك القاعدة. ليش يقول إذا تعلم أنها زوجة الغير وتعلم أنها حرام عليك، إذا تزوجتها حرمت مؤبدا، يعني زواجك باطل، بالإضافة إلى حرمة زواجك باطل، حرمت مؤبدا. أما إذا لا تعلم أنها ذات زوج، لا تعلم ذات زوج، فالعقد باطل بالإضافة إلى الحرمة، بعد صحة ماكو، لكن حرمة أبدية ماكو. طيب النص يقول إذا تزوجها وهو لا يعلم انها في ذات بعدين، لا يعلم انها ذات بعدين، الزواج باطل. اما اذا علم انها ذات بعدين وعلم بالحرمة، النص يقول لا يتعاودان، يعني حرمة ابدية، لا يتعاودان او لا يتزوج بها ابدا، لو طلقها الزوج الاول لا يتزوج، يعني حرمة ابدية، معنى ذلك زواج باطل، وبعد يقدر يعتد عليها، يعني الزواج الذي عقد عليها وهو حرام هو ايضا باطل. طيب هذا الاستثناء الثاني. فيما إذا دل دليل، هاي أمثلة، فيما إذا دل دليل على أن هذه المحاملة بالإضافة إلى أنها محرمة هي باطلة، فنلتزم بالدليل خاصة يكون استثناء من تلك القاعدة. الاستثناء الثالث، هناك عناوين نسبية دل الدليل على تحريم الزواج بها، ومع هذا لو وقع الزواج بها هم حرام هم باطل، هم باطل للدليل الخاص، مثل الزواج بالأم وإن علت أم جدة، والبنت وإن نزلت، الزواج بالأخت لأب كانت أو لأم أو لهما، الزواج بنت الأخ هذا حرام سواء كانت لأب أو لأم أو لهما، والزواج بنت الأخت كذلك، والزواج بالعمة لأب كانت أو لأم أو لهما، طبعا عمة الأب هم عمة، عمة الأم هم عمة، وكذلك الخالة، الزواج بالخالة محرم، وهنا لو تزوج الزواج أيضا باطل، دل الدليل الخاص على ذلك، فنستثني من تلك القاعدة أن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة، إثناء ذلك النهي عن الزواج هذا حرام الزواج بهذه العناوين النسبية وباطل، دليل خاص. الاستثناء الرابع، هناك عناوين نسبية غير شرعية، غير شرعية، أكو عناوين نسبية غير شرعية، كأمي ولد الزنا وأبيه، يعني رجل زنى بامرأة فولدت لهما بنت وولد ولد من الزنا، هذه عناوين نسبية موجودة، هاي أمه هذا أبوه، لكن النسب غير شرعي، ولا هذا أبوه هذا أمه. أكو نهي عن أن يتزوج هذا الزاني بالبنت التي خرجت من زنا، نهي نهي حرمة، فلو تزوج العقد باطل. وأكو نهي أن تتزوج المرأة بالولد الذي خرج منها من زنا، نهي، فلو تزوجت فيه الزواج باطل، هذا نسب لكن غير شرعي. يعني شنو نسب؟ يعني من أبوك هذا أبوك، من أمه هاي أم المزني بها، ولكن لا يتوارثان، هذا معنى أنه غير شرعي، ولا نسب هذا غير شرعي. إذا نطبق أحكام النسب، الأب لا يستطيع أن يتزوج ببنته فهو حرام وباطل، والمرأة لا تتمكن أن تتزوج بابنها، هذا النسب لكن غير شرعي، فهو زواج وباطل، يعني حرام وباطل لو تزوجت الأم بولدها الذي خرج منها فهو حرام وباطل، هذا أيضا دل عليه الدليل. هذه استثناءات من حرم من القاعدة، وهي النهي عن العبادة والمعاملة يوجب البطلان في العبادة والصحة في المعاملة. الكلام يأتي عن المفاهيم.